تناديهم وتغريهم دروب. هنالك في ظلال الفكر تاه، نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان بأنه على الحق وبأن غيره على الباطل، في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وضيعت فيه الأصول والثوابت. لذا سيكون لقاؤنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة بعنوان حال العقول قبل وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنرى وننظر ونتعلم كيف حول التوحيد وكيف حولت العقيدة الإسلامية الصحيحة أحوال الرجال وأحوال عقول النساء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دخولهم في الإسلام. بعث ربنا جل وعلا خاتم رسله صلى الله عليه وسلم في وقت من الزمان كانت الأرض ملأى بأنواع الوثنيات والشرك، يسجد لصنم من دون الله جل وعلا، تتوجه القلوب بالدعاء وتقبل قلوب العباد بالدعاء إلى صنم، إلى حجر لا يسمع ولا يرى، لا يملك لنفسه فضلا على أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. حتى الأديان اليهودية والنصرانية، الكتب التي أنزلت من الله جل وعلا، حرفت تحريفا شديدا. ولا أريد أن أقف الآن على توصيف لهذا المجتمع ولهذه البيئة، ولا لحال العرب ولا غيرهم، ولكن فقط أريد أن أتكلم في نقطة محددة، ألا وهي حال العقول، عقول البشر، كيف استطاع الشيطان أن يتملكها وأن يحولها حتى عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. أحوال عندما تراها وعندما تسمع بها تحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام وعلى نعمة القوم، على نعمة العقل. قوم استباحوا وأد البنات، أنا لا أدري كيف يستطيع أب منحه الله جل وعلا عاطفة الأبوة، كيف يستطيع هذا الرجل أن يحفر بأم يديه حفرة قبر في الأرض ويضع فيه ابنته ثم يدفع من فوقها التراب؟ أنا لا أعلم كيف استسلمت هذه العقول لهذه الدرجة إلى الشيطان. هل هناك على وجه الأرض أب يعيش فقط بفطرة، فقط لا أقول بالإسلام بل بفطرة صحيحة، يستطيع أن يفعل مثل هذه الأفعال؟ واحد يحفر بيديه قبر لابنته الرضيعة ثم يضعها في هذا القبر ويحيل عليها التراب ويمضي هكذا ولا تتحرك فيه مشاعر الأبوة ولا الحنين إلى هذه الرضيعة؟ استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان حتى بدلوا فطرة الله جل وعلا، استحلوا الخمر والميسر، استحلوا الزنا، بل جعلوا للزنا أبواب، يعني قننوا مسألة الزنا وأعطوها مسميات أخرى سموها زواج ولكنه في الحقيقة زنا. فهناك زواج للاستبضاع، يرسل الرجل زوجته إلى رجل قوي أو غني أو شجاع أو كريم أو فصيح بليغ من البلغاء لتستبضع منه حتى تلد له طفلا له مثل هذه الصفات. هل هذا زواج؟ هذا زنا. هناك أصحاب الرايات عافانا الله وإياكم، هذا زنا. كانت الأرض ملأ بمثل هذه الأمور التي إذا نظرت إلى عقول البشر في هذه الأوقات ترى العجب العجاب، ترى قوما فسدت عقولهم وانحرفت انحرافا شديدا حتى عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. حتى بقايا العبادة، بقايا العبادة التي كانوا يفعلونها وهي الطواف حول بيت الله جل وعلا، حتى هذه بدلوا فيها وغيروا. كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، يصفرون ويصفقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى هذه التي بقيت من دين إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام غيروها. نعم، بل انظر إلى عقولهم، كانت تقوم بينهم الحروب الشديدة الطويلة بالسنوات الطوال، ولكن على أي مادة؟ على أي شيء كانت تقوم هذه الحروب؟ كانت تقوم من أجل بعض الإبل، من أجل بيت شعر، من أجل كلمة. تقام الحروب وتقام الدنيا ولا تقعد من أجل كلمة، حروب ضروس طويلة تزهق من أجلها الأنفس وتباد من أجلها الأرواح. حقول فسدت وانحرفت عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم أصحاب هذه العقول، ما كان لهم أن يرفعوا للإسلام راية، ولا أن تقوم على أكتافهم دولة، ولا أن يقوم على أكتافهم الإسلام وتنتشر العقيدة الصحيحة بهم بهذا الفكر وبهذه العقول. لذا كان لابد أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال من جديد، كان حتما أن ينقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقي عقولهم، لابد وأن يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم من جديد على أصل ثابت راسخ، على عقيدة صحيحة. لذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته الكرام، يربيهم على عقيدة سليمة صحيحة، يصفي ما عندهم من الشوائب وينقي ما في نفوسهم من الشبهات، ويجعل صدورهم وعقولهم خالصة صافية لرب الأرض والسماوات. بذر فيهم بذرة التوحيد، بذر فيهم التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نراه صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في رحلة الهجرة، وقد دخل الغار ووقف المشركون على باب الغار، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو والله ما خاف على نفسه، يقول: يا رسول الله، لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه درسا في العقيدة في التوحيد، ويعلم الأمة من بعده، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، الله أكبر. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يرسخ تعلق القلوب بالله جل وعلا، فمن كان مع الله كان الله جل وعلا معه سدده، من كان على طريق الله كان الله جل وعلا معه سدده. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة المكية، يربي أصحابه على العقيدة السليمة الصحيحة، حتى إذا جاءهم من بعد ذلك أمر من الله جل وعلا أطاعوه ونفذوه. والله ما كان هذا الدين وهذا الإسلام سيقام بهذا البنيان إلا إذا تربى الصحابة الكرام أولا على عقيدة التسليم لله جل وعلا. يأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدي عمر رضي الله عنه وأرضاه من الخطاب، فيقول له عمر وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. يظن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن كمال الإيمان في أن يقدم الإنسان حب النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء إلا على نفسه. هذه هي الفطرة، أو هذا هو ظن عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم درسا جديدا في العقيدة السليمة وفي التوحيد الخالص وفي الاتباع والاستسلام، فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. لا يكتمل الإيمان ولا يقوم بنيانه إلا إذا قدم المسلم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على أبنائه، على تجارته، على أمواله، على كل شيء، حتى على نفسه التي بين جنبي. فلما تعلم عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الدرس قال من فوره وهو صادق، قال: الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربي أصحابه على عقيدة سليمة، على أصل ثابت راسخ، حتى إذا جاءهم بعد ذلك أمر من الله جل وعلا قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه على دابته ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان آنذا غلام صغير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. الله أكبر، احفظ هذه الكلمات، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هي المنهج الذي ينبغي أن يتربى عليه كل واحد منا. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في السر والعلن، لا تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، لا تتجرأ على الذنوب والمعاصي والمخالفات، لا تبارز الله جل وعلا في السر والعلن، لا ترد أمرا أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله. الله أكبر. إذا ألجمك أي أمر فتوجه إلى الملك، إلى من يسمعك ويراك، إلى من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إذا سألت فاسأل الله. لا تذهب بوجهك لا يمنى ولا يسرى، لا تذهب لأي عبد من عباد الله، ولا لأي ميت من الأموات، ولا لأي صاحب قبر من القبور، ولا لأي صاحب ضريح من الأضرحة. عبد الله أيها المسلم أيها المستسلم، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون والمدد من الله جل وعلا وحده. إياك أن تطلب المدد والعون من أي مخلوق خلقه الله جل وعلا. لا تقل مدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا ستنا زينب، مدد يا رسول الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه المدد والعون وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. إذا استعنت، إذا أردت طلب العون فاطلبه من الله جل وعلا. إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم الذي يعينك ويحفزك على أنك تسلم نفسك لله جل وعلا وتسلم أمرك لله، لا تسأل إلا الله ولا تستعين بصدق إلا الله، الذي يحفزك على هذا أن تعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب ربنا جل وعلا أقدار العباد، كتب ربنا جل وعلا كل ما هو كائن من خلق آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول ما خلق الله جل وعلا القلم فقال اكتب، فكتب ما هو كائن، ما سيكون، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، كل حركة وكل سكنة، كل فعل وكل قول يحدث في هذه الدنيا قدره الله جل وعلا وشاءه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض 50,000 عام. فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا لك مسبقا في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما استقر هذا الفهم وهذا المعتقد وهذه العقيدة، لما تعلقت القلوب بصدق بربها بخالقها، حينها خرج لنا جيل فريد لم ولن يعرف له التاريخ مثيل، حتى مدحهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم وقال عنهم ربنا جل وعلا في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين، هناك صنف من المؤمنين من رجالهم وأطفالهم وشيوخهم، منهم صنف وصفهم الله جل وعلا بأنهم رجال، رجال في أقوالهم، رجال في أفعالهم، رجال في عهودهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من قد مات، ومنهم من ينتظر، منهم الموجود في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء كانوا رجالا لأنهم صدقوا في عهودهم مع ربهم، وما غيروا وما بدلوا في دين الله جل وعلا وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا جاءهم خبر من الله جل وعلا في أي أمر من أمور الغيب صدقوا، بل وصدقوا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. وإذا جاءهم أمر من الله جل وعلا أطاعوا ونفذوا على أكمل وجه، وما كان قولهم يوم أن دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر كيف تحولت العقول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صارت بعد أن تربت على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى التوحيد الخالص. أحبتي في الله، فاصل ونواصل إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. فحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، تغيرت العقول وتبدلت الأوضاع بعد أن تربى الصحابة الكرام على عقيدة إسلامية صافية صحيحة، بعد أن تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية يربي أصحابه على العقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى إذا جاءهم بعد ذلك الأوامر أطاعوا ونفذوا، لأنهم سيقيمون أكبر بناء عرفه التاريخ ألا وهو الإسلام. تحولت أحوال الصغار والنساء والكبار والشيوخ والرجال، تحولت وتغيرت عقولهم وأحوالهم. أما عن الصغار فانظر إلى هذا الحديث وتدبر الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما أقف في الصف في يوم بدر، يعني وهو واقف في صف الجيش في غزوة بدر، فنظر عن يمينه وعن يساره فقال: فإذا أي أنا بين غلامين صغيرين من الأنصار حديثة أسنانهما. واقف في الصف حرب، والمسلمون كانوا في هذه الغزوة قلة قليلة، هم أصلا لم يخرجوا لقتال، ولكن الله جل وعلا قدر عليهم القتال. كانوا 300 واحد تقريبا أو يزيدون قليلا، وعلى النقيض كان المشركون 1000 وزيادة معهم من العدة والعتاد ما يزيد وما يفيض. ففي هذه الأجواء يقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في الصف في هذا القتال، فينظر عن يمينه وعن يساره فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فقال: تمنيت لو أنني أقف بين أضلع منهما، يعني بين أقوى منهما. وهو على ذلك غمزه الأول عن يمينه، قال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم، ولكن ما حاجتك بأبي جهل يا ابن أخي؟ انت عايزه في ايه ده؟ أبو جهل مرة واحدة. فقال له: أخبرت، اسمع، أخبرت بأنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا الغلام الذي تمنى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه يقف بين أقوى منه، أخبرت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه فإذا بالآخر يقول يا عم من خلف صاحبه من وراء صاحبه لا يسمع الآخر يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال نعم. وما حاجتك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال أخبرت بأنه يسب رسول الله فوالله لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر. هؤلاء هم صبية ولكن الذين تربوا على عقيدة سليمة صحيحة تعلقت قلوبهم بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي جهل أمام الصفوف في كبر وكبرياء فقال لهما عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه هذا صاحبكما هو ذا أبو جهل اللي انتم بتسألوا عليه. فانقض عليه كالصقرين فابتدراه بسيفيهما حتى سقط على الأرض وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يقول يا رسول الله أنا الذي قتلته، ولسان حاله يقول يا رسول الله أنا الذي قتلت من تجرأ عليك من تكلم فيك من عابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تصرف الغلمان الصبية من المسلمين. نعم والله يوزن في الميزان بأعمال أمة بأسرها الآن إلا من رحم الله. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أمسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما فقال كلاكما قتله. هؤلاء هم الصبية الغلمان تغيروا بعد التربية وبعد التصفية وبعد التنقية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن أحوال نسائهم فها هي امرأة من بني دينار في غزوة أحد قتل لها في هذه الغزوة أبوها وأخوها وزوجها وأولادها. فلما جاءها خبر وفاتهم قالت وماذا فعل رسول الله؟ الله أكبر. نقول لك مات أبوك مات زوجك مات أخوك مات ولدك وتقولين ماذا فعل رسول الله؟ قالت نعم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بخير كما تحبين. قالت حتى أراه مش هصدقكم لغاية مرة وأنظر إليه بنفسي. فحملوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت واطمأنت عليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل لا وزن لها ولا قدر لها يا رسول الله بعد الاطمئنان عليك. هذه قتل لها من لحظات قلائل زوجها وولدها وأبوها وأخوها. تقول يا رسول الله كل مصيبة بعد الاطمئنان عليك لا قدر لها. هذا هو فعل نساء الصحابة هذا هو فعل النساء. والله إن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذا هو حال الغلمان وهذا هو حال النساء. كذلك الأبطال الكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر عندما كتب الله جل وعلا القتال على المسلمين كما ذكرت قام النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته خطيبا فقال أيها القوم أشيروا علي نعمل إيه؟ المسألة أصبحت حرب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم لينظر كل واحد في نفسه بصدق أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فتكلم فأحسن الكلام ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه تكلم فأحسن الكلام ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله سر إلى ما أمرك الله فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا والله بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان بعيد في أقصى اليمن، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا خلفك، ما تخلف منا أحد، فسر على بركة الله. هذه أقوال من تشبعت قلوبهم وعقولهم بحب الله وبحب رسول الله وبالعقيدة الإسلامية الصحيحة المستقيمة. هذا قول من تربى على الأصول والثوابت، سر على بركة الله. ولكن أبا بكر وعمر والمقداد رضي الله عن الجميع كلهم من المهاجرين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع إلى رأي الأنصار، ففطن سعد لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا، فقام وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يعني كأنك تريد أن تعرف رأينا في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: يا رسول الله، انتبه لهذه الكلمات، هذا هو الدين، هذا هو الولاء والبراء، هذا هو كلام أصحاب العقيدة السليمة الصحيحة. يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق. يا رسول الله، سر حيث أمرك الله، خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، فوالله للذي أخذت أحب إلينا مما تركت، عادي من شئت ووالي من شئت. يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق له. إي والله، هؤلاء رجال قاموا واستقاموا وتربوا على عقيدة إسلامية صحيحة، فكان منهم هذه المواقف. الصحابي الجليل ربعي ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه في القادسية، طلب رستم وهو قائد الجيوش الكسراوية، طلب من سعد لأبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو قائد المسلمين في هذه الحرب، أرسل إليه يطلب منه رسول يكلمه لينظر في الأمر. فأرسل سعد رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل ربعي ابن عامر، كان قليل الجسد الجسم ولكنه قوي الإيمان، يعلم قضية الإسلام بوضوح، يعلم لماذا خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا وفي هذا الكون، يعلم ما عليه من واجبات، يعلم كيف يتقرب إلى رب الأرض والسماوات، رجل امتلأ بالإيمان. فذهب ربعي رضي الله عنه وأرضاه إلى رستم في ملكه في سلطانه في صولجانه، ودخل عليه بفرسه وبرمحه وسيفه، فأوقفوه. انت تدخل كده على رستم قائد الفرس العظيم المهاب صاحب أقوى امبراطورية في هذا الزمان، انزل من على فرسك واترك سيفك. قال: لا، أنا لم آتيكم، إنما دعوتموني أنتم الذين طلبتم مني الحضور، فإما أن أدخل على هذه الحال وإما أعود. فنادى عليهم رستم: اتركوه. فلما دخل الصحابي الجليل ربعي، انظر لمن تملكت منه العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، دخل فإذا بالسجاد والنمارق والأرائك، إذا بالمشهد مهيب. فأراد ربعي رضي الله عنه وأرضاه أن يوصل إلى رستم رسالة عملية لا قولية قبل أن يتكلم معه، فأخذ يتكئ على سن رمحه ليخرق هذه البسط وهذه الفرج وهذا السجاد، ليعلم رستم بأن المسلمين جعلوا الدنيا تحت أقدامهم. المسلم لا ينبهر بمثل هذا السلطان، المسلم يضع الدنيا تحت قدميه لا في قلبه. أراد أن يوصل له هذه الرسالة العملية ووصلت، فقال له رستم: من أنتم؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله. ابتعثنا الله؟ بعثنا الله؟ نعم. فكما بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، بعث الله جل وعلا هذه الأمة مع رسولها وبعد رسولها إلى الناس عامة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فقال بلغوا عني ولو آية. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول بين يدي ربه ومولاه عن البلاغ عن دين الله جل وعلا لكل أهل الأرض، كذلك هذه الأمة ستسأل بين يدي الله جل وعلا عن البلاغ عن الله جل وعلا وعن رسوله إلى كل أهل الأرض. انظر إلى هذا الفهم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اسمع، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. من ضيق الدنيا، يقول هذه الكلمات لرستم لقائد الجيوش الكسروية صاحب أعظم إمبراطورية في هذا الزمان، من يملك تقريبا نصف العالم، يقول له نخرج العباد من ضيق الدنيا. أي ضيق هذا؟ وقد ملك نصف الكرة الأرضية تقريبا، وعنده من المال والذهب والفضة ما يزيد وما يفيض. أي ضيق؟ نعم نعم، وإن امتلك النصف الآخر، نعم وإن امتلك الدنيا بأسرها، طالما أنه ابتعد عن عبادة الله وعن توحيد الله وعن الصراط المستقيم فهو في ضيق وضنك. قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى وإن امتلك، حتى وإن امتلك، حتى وإن كان من أغنى البشر، نعم ستنقلب عليه هذه النعم بين يديه إلى نقم، طالما أنه ابتعد عن توحيد الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نخرج الناس من ضيق الدنيا، نعم مهما ملك، ثم إنه مهما ملك في هذه الدنيا حتما إما سيرحل عنه هذا الملك، وإما سيرحل هو عن الملك بالموت، إما أنه سيفتقر. فالملك ملكه والأمر أمره والعبيد عبيده. وإما سيرحل هذا الملك من ملوك الدنيا عن ملكه وسلطانه إلى قبره. فنعم نخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أتعرف سعة الآخرة يا عبد الله؟ يا من استقرت الدنيا في قلبك، يا من تركت دين الله وأوامر الله واعتديت على ربك ومولاك بشتى أنواع الذنوب والمعاصي، أخذت من الحرام رشوة لتؤمن مستقبل الأولاد، تعاملت بالربا لتؤمن مستقبل الأولاد، سلكت في كل مسلك حرام من أجل المال، أتعلم سعة الآخرة؟ أتعلم نصيب وملك أقل واحد من أهل الجنة؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، أن موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، يعني عن أقل أهل الجنة منزلة، فقال الله جل وعلا له هو رجل يأتي بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فينظر وقد دخل كل أهل الجنة الجنة فيخيل إليه بأنها ملأى لا مكان له، وقد نزل كل واحد في ملكه وقصره وسلطانه يخيل إليه بأنها ملأى، فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يهيأ إلى هذا العبد بأنه لا مكان له بين أهل الجنة، فيقول الله جل وعلا له عبدي ما يرضيك، أترضى أن يكون لك فيها أي في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد رضيت ربي، فيقول الله جل وعلا له لك ذلك. عد كده معايا، ومثله 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 ومثله، فيقول العبد في المرة الخامسة رضيت ربي رضيت ربي، فيقول الله جل وعلا له لك ذلك كله وعشرة أمثاله ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت وطابت عينك. فقال موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: أي رب، هذا هو أدنى أقل أهل الجنة منزلة، له في الجنة 10 أضعاف أعظم ملك من ملوك الدنيا، ثم له بعد ذلك 5 أضعاف، ثم له بعد ذلك ما اشتهت نفسه وما لذت وطابت عينه، فكيف بأعلاهم؟ فقال الله جل وعلا: أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، هذا ملك وسلطان ومنزلة أقل واحد من أهل الجنة. أرأيت إلى الدنيا وإلى حقارتها؟ أرأيت ملك الدنيا الزائل الفاني الذي تقاتلنا من أجله، تخاصمنا من أجله، قطعنا الأرحام من أجل هذه الدنيا ومن أجل النزاع على هذه الدنيا، وقطعنا وهجرنا كتاب الله جل وعلا، وضيعنا أوامر الله جل وعلا، دنيا تجدد كل يوم عهدها والناس منها في عجيب صراع يتنازعون على حقير متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. قال ربعي رضي الله عنه وأرضاه لرستم قائد الجيوش الكسروية، قال: نحن قوم ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن لم يقبل منا قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. فقال رستم: وما موعود الله؟ فقال ربعي رضي الله عنه وأرضاه: الجنة والشهادة لمن قتل منا، والنصر لمن بقي من إخواننا. فقال رستم: سمعت منك كلامك، فأمهلنا حتى أنظر في أمري وتنظرون في أمركم. فقال له ربعي: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الثبات، انظر إلى الثبات، والله لا يستطيع بشر أن ينطق بمثل هذه الكلمات في حضور هذا الحشد وفي هذا المقام إلا من تربى بصدق على العقيدة الصحيحة الراسخة رسوخ الجبال. قال: لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمهل العدو فوق 3 أيام. فاختر لنفسك ولقومك واحدة من 3. قال: هات الأولى. قال: الإسلام، ونقبل منك ونرجع عنك. هذه هي العزة، هذه هي العزة، هذه هي الكرامة، وهذا ما يريده كل مسلم صادق لأهل الأرض. المسلم لا يريد قتال ولا حرب لذاته، ولكن المسلم يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمله أن يدخل كل الناس في دين الله جل وعلا، هذا أحب إلينا. لأن يهتدي على يديك رجل واحد أحب إليك من حمر النعم، هذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في خيبر. نحرص على هداية الخلق، لذلك كان أول أمر عرضه ربعي على رستم الإسلام. طب إذا أسلم قبلنا منك ورجعنا عنك وتركنا لك هذا الملك وهذا السلطان. قال: وما الثاني؟ قال: الجزية. الله أكبر، لنا معها وقفات إن قدر الله جل وعلا فيما يستقبل من لقاءات. قال: الجزية، ونقبل منك ونرجع عنك ونتركك في ملكك وسلطانك، وإذا احتجت إلينا نصرناك. الله أكبر، الإسلام دين العدل، دين التوحيد، دين الصدق. قال: وما الثالثة؟ قال: الثالثة القتال، الحرب. واعلم بأننا لن نبدأك بقتال حتى تبدأ. حينها قال له رستم هذا المنطق وهذه الكلمات وهذا الحوار لا يصدر إلا من قائد لقائد. فقال رستم: أنت سيدهم، خلاص عرفتك، أنت القائد. فقال له ربعي رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، أنا جندي من جنود المسلمين، واحد من آلاف وملايين المسلمين، ولكن المسلمين جسد واحد يسعى بذمتهم وعهدهم، أدناهم أقلهم على أعلاهم، أعلى واحد ينضبط بالعهد والميثاق الذي قطعه أدناهم أقلهم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. حبيبي في الله، انظر كيف تربى الصحابة الكرام وكيف صارت أحوالهم وتغيرت وتبدلت أوضاعهم وتغيرت عقولهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما اطمأنت قلوبهم بالإيمان وبالتوحيد الخالص، تحولوا إلى هذه الدرجة. نعم، بعدما كانوا يتنازعون على حقير الدنيا وعلى متاع الدنيا، أصبح التسارع والتسابق فيما عند الله جل وعلا. أما في أمور الدنيا فكانوا يؤثرون على أنفسهم، كان الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسه، والله حتى في أحلك وأصعب الظروف. إيه والله، بعدما كان القتال من أجل بعض الإبل أصبح الإيثار لهذه الدرجة. إيه والله، انظر إلى حالهم في قصص المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والله لولا أنها جاءت في الصحيح لما صدقتها العقول. بعد الهجرة، بعدما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، هذا المهاجري الذي ترك كل ما يملك ابتغاء مرضات الله جل وعلا في مكة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، هذا المهاجري، وبين سعد بن الربيع من أغنياء الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وأرضاه من فوره مباشرة بدون تردد، وقال لعبد الرحمن بن عوف الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من لحظات، وقال له: انظر في مالي، أقسمه نصفين، فتأخذ نصف مالي وأخذ أنا النصف الباقي، يشاطره ماله. ثم انظر في إحدى زوجتين، كان متزوج امرأتين سعد رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: أطلق إحداهما حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. إلى هذه الدرجة صار عندهم الإيثار، إلى هذه الدرجة كان الواحد منهم يحب أخاه، إلى هذه الدرجة كان الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسه. نعم، وما صاروا إلى هذه الحال إلا بعدما استقرت العقيدة الصحيحة في صدورهم. إي والله، حتى في أحلك الظروف والمواقف، في معركة اليرموك، في هذه المعركة قتل جمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من بينهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، وهم صرعى في أرض المعركة في الرمق الأخير لتنظر كيف كان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه حتى في سياق الموت. مر من بينهم ساق للماء، فذهب إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، فنظر عكرمة إلى سهيل فوجده يريد الماء، علم ذلك منه، فأشار للساقي أن اذهب إليه أولا، اسقيه قبلي. فعندما ذهب إلى سهيل نظر سهيل إلى الحارث فعلم بأنه يحتاج إلى الماء، فأشار للساقي أن اذهب إليه أولا. فلما ذهب الساقي إلى الحارث وجده قد مات، فارقت روحه الحياة، فعاد إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فوجده قد مات، وعاد إلى سهيل وجده قد مات، فارقت أرواحهم الحياة ولم يشرب منهم واحد شربة ماء، وآثر كل واحد منهم أخاه على نفسه حتى في سياق الموت. انظر كيف تحولت العقول وصارت القلوب وتعلقت القلوب بالله جل وعلا. كانوا في أمور الدنيا يؤثرون على أنفسهم وفي أمور الآخرة تسابق وتسارع، يأخذون بقول الله جل وعلا وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بصدقة فيقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اليوم أسبق أبا بكر، أسبقه إلى ماذا؟ إلى دنيا؟ إلى زعامة؟ لا والله، اليوم أسبق أبا بكر إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى، اليوم أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه تركت لهم الله ورسوله. جاء بكل ما يملك، فإذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه ويدخل ويضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ فيقول الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال له تركت لهم مثله يا رسول الله، يعني أسمت مالي نصين، تركت لهم النصف وأتيت بالنصف الآخر بين يديك يا رسول الله. أما الصديق فجاء بكل ما يملك، فنظر عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال له لا أسابقك بعد الآن يا أبا بكر، لا أسابقك بعد الآن يا أبا بكر. كانت العزيمة والمسارعة والمسابقة فيما عند الله جل وعلا، وكان الإيثار في حطام هذه الدنيا. أحبتي في الله، تغيرت العقول قبل وبعد بعثة الرسول. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره.